الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيسر إخوانكم في شبكة منهج أونلاين السلفية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان نصائح وتوجيهات، والتي ألقاها وفي مدينة الرياض الشيخان الفاضلان الشيخ عبد العزيز البرعي والشيخ مصطفى مبرم حفظهم الله تعالى. والآن نترككم مشكورين مع المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي خير الجزاء من كان سببا في هذا اللقاء. ونرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن يحيى البرعي وفقه الله، القائم على مركز مفرق حبيش في محافظة إب في اليمن، وهو أحد المشايخ والعلماء الذين عمرت بهم اليمن وعمروها بالسنة، والذين تخرجوا على شيخنا ووالدنا العلامة المحدث الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وغفر له، وغيره أيضاً من إخوانه من مشايخ أهل السنة القائمين على المراكز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خيراً، وأن يعينهم، وأن يوفقهم، وأن يسددهم، وأن يعصمنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكلنا ننتظر إلى أن نستمع إليه، واجتمعنا لنأخذ عنه، لكنه أبى وامتنع إلا أن أتكلم قبله. وليس ثمة مانع من تقديم كلمة بين يدي كلمة الشيخ وفقه الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب أجره وخطاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينفعنا بما نسمعه وما يلقى علينا. فإن المقصود من الاجتماع وسماع الذكر الانتفاع به، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكرى نافعة لعباد الله، حاملة لقلوبهم على طاعة الله، قائدة لقلوبهم إلى السير إلى الله جل وعلا. وكلنا في هذه الحياة الدنيا إذا لم نسر إلى الله جل جلاله ولم نحث الخطى في السير إليه تبارك وتعالى فإنها تقطعنا الشواغل وتشغلنا الشواغل ويقطعنا قطاع الطرق وما أكثرهم. في داخلك قطاع طرق، ومن حولك قطاع طرق، ومن خلفك ومن بين يديك ومن أمامك وعن شمالك قطاع طرق يقطعونك في سيرك إلى الله. ولا يفلح إلا من سارع وجد في هذا المسير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تأمل في المعنى العام لهذه الآية كيف أن الله تبارك وتعالى ذكر مسارعتهم وأنهم يسارعون إليه، وذكر حياتهم كلها أنها مشغولة بطاعته، والمشغول لا يشغل. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول أصدق كلمة قالتها الصوفية: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. السير إلى الله جل وعلا لا بد فيه من حث الخطى، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. لما ذكر الرب جل وعلا ميعاده لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم استدلالا بهذه الآية، لما ذكر الرب تبارك وتعالى ميعاده لنبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام قال له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك ربي، ما العلة؟ لماذا عجل؟ لماذا استعجل؟ قال: وعجلت إليك ربي لترضى، أي لأجل رضاك. وهذا هو المسارع إلى الله، لا يريد إلا رضا الله جل جلاله. وكم ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه المسابقة والمنافسة والمسارعة، وخصوصا إخوتي في الله، في هذه الأيام وفي هذه الأزمان، فما أكثر الصوارف والشواغل، وما أكثر قطاع الطرق عن هذا المسير. نفسك تجذبك، الشيطان يجذبك، الصاحب يجذبك، وكل شيء من حولك إلا ما رحم الله جل وعلا يحاول صرفك عن هذا السير وعن هذا الطريق. ويتأكد هذا الأمر في أزمنة الفتن، إذا تلاطمت اشتدت أمواجها، نزلت كقطع الليل المظلم، اختلط فيها الحابل بالنابل، تلبس بلبوس العلم من ليس من أهله، قال في دين الله تبارك وتعالى: من لا يتقي الله جل جلاله سفكت الدماء، فتي في الأموال، أفتي في الأعراض، أفتي في الدماء. هذه فتن. يتأكد أمر المسارعة إلى الله جل وعلا وترك الشواغل كلها في هذا الزمان، أعني في أزمنة الفتن، لا في زمن بعينه. فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. زاد الإمام أحمد في مسنده قليل، وقال العلامة أحمد شاكر إسنادها صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يأمر بالمبادرة، وهذا فعل أمر، بادروا، لا تتأخروا، لا تتوانوا، لا تتساهلوا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. هذه الكاف للتشبيه، شبه النبي عليه الصلاة والسلام الفتن كقطع الليل المظلم، وجعلها قطعا ولم يجعلها قطعة واحدة، رحمة من الله تبارك وتعالى بمن أراد أن يتبصر، لأنها لو كانت قطعة واحدة مظلمة لا يرى فيها شيء لم ينجو أحد، ولم يعرف ذلك أحد، وكيف الخلاص من هذا؟ وإنما قال قطع كقطع الليل المظلم، وبين هذه القطع تصدر أنوار، تخرج أنوار كقطع الليل المظلم. والقطع كما هو معلوم شمع قطعة، قطعة بعد قطعة، قطعة مع قطعة، فليست قطعة واحدة كقطع الليل، والليل ملازم للظلام. ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كقطع الليل المظلم، لأنه قد يأتي الليل فيه نور القمر، فيه أنوار من هنا أو من هنا، أما هذا الليل الذي تنزل فيه الفتن فإنه مظلم كقطع الليل المظلم. ثم ذكر أشد أثر من آثار الفتن، وهو التقلب والتلون والتحول وعدم الاستقرار على أمر والاضطراب، فيبقى الرجل مضطربا لا يدري إلى أين يتحول، وأقرب الناس إليه من سبق إليه أو أثنى عليه أو وجد عنده مصلحته، فيتقلب بتقلبه ويستقر باستقراره. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعظم أثر على النفوس، ألا وهو الاضطراب والتقلب. والنفس إذا كانت مضطربة متقلبة لا تستقر كانت من أمرض النفوس ومن أبعدها عن الطمأنينة، التي من أعظم مقاصد الإيمان وجودها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالفتن من آثارها العظيمة أنها تجعل الرجل متقلبا، يتقلب في اليوم الواحد، ففي الصباح مؤمن وفي المساء كافر، وفي المساء مؤمن وفي الصباح كافر، وبعد هذا يبيع دينه بعرض من الدنيا، تتقلب الأمر حتى يخرج عن سيطرته. الفتن أثرها عظيم، لكن على من؟ على من لم يبادر بالأعمال الصالحة. نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. أما إذا كان القلب متعلقا بالله، مسارعا إلى طاعة الله، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. والأعمال النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد ما هي، ليدخل فيها كل عمل يطيقه الإنسان، بادروا بالأعمال، الأعمال الصالحة الظاهرة الباطنة، طلب العلم، الدعوة، الصلاة، الصيام، الحج. انظروا إلى أحوالنا مع كثير من الأعمال الصالحة. جاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. انظر إلى هذا الفضل، الهرج هو واحد من آحاد الفتن، نوع من أنواع الفتن. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: ويكثر الهرج، قال له الصحابة: وما الهرج؟ فأشار بيده وفي رواية قال القتل. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الهرج بالقتل، وهنا قال عبادة في الهرج، أي في القتل والفتن والشرور، كهجرة إلي، يعني كمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة أنواعها كثيرة، وإذا نظرت إلى أحوال كثير من الصالحين أو المنتسبين إلى الصلاح، مع أعظم الأعمال وأجلها وأكبرها وأعظمها وأنفعها بعد شهادة أن لا إله إلا الله ألا وهي الصلاة، لرأيت عجبا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنن ابن ماجه من حديث ثوبان، وجاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، وقال في اللفظ الآخر استقيموا ونعما إن استقمتم، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. واعلموا، إعلام، اليوم إذا تحدثت عن الصلاة وعن أهمية الصلاة ربما تلفت بعض الإخوان يمنة ويسرة وكأنه يقول موضوع قديم، أسأل الله العافية، هذه مصيبة. عن ماذا تحدث الخطيب اليوم؟ والله عن الصلاة. وربما يحضر المحاضرة، ما الجديد؟ تتكلم على الصلاة. انظر إلى بني إسرائيل، إلى موسى عليه الصلاة والسلام، يخرج في خوف وقلق واضطراب ويقول له قومه أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ما الذي كيف تعملون؟ قال الله عز وجل وإذ بوأنا لبني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من العالمين. وقال في الآية الأخرى وأوحينا إلى موسى، بعد إيش؟ بعد النجاة والخروج من الرعب والفزع وفرعون، وهم يقولون يا موسى البحر أمامنا وفرعون خلفنا. وبعد أن وصلوا قال الله عز وجل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. عثمان رضي الله عنه وأرضاه في الحصار الذي حاصره فيه الخوارج البغاة الظالمون ومنعوه حتى قطرة الماء وتجرأوا حتى على محارمه، جاء في صحيح البخاري أنه دخل عليه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنك أمير عامة يصلي بنا أمير فتنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه الصلاة خير ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. عند البخاري الصلاة خير ما يعمل الناس. وما الحالة التي كان فيها عثمان رضي الله عنه؟ حالة من الحصار، حصار خانق كما يقولون، حتى قطرة الماء منعوها أن تدخل عليه رضي الله عنه وأرضاه، وهو أمير المؤمنين ويقول الصلاة خير ما يعمل الناس. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبيرة الإحرام فاعلم أنه لا فلاح له. نسأل الله العافية. نحن أحيانا يسأل كثير من طلبة العلم، يسأل كثير من الناس كيف وصل السلف إلى هذه الحالة التي هم عليها من العلم والنصر والتمكين، انظر إلى عظمة الله بتعظيم أوامره في نفوسهم تعرف الجواب. إبراهيم النخعي يقول إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبيرة الإحرام فاعلم أنه لا فلاح له. اليوم ربما يكون طالب علم، ربما يكون حافظ قرآن، ربما يخرج ببحث ويقول لك الحمد لله صلاة تحية المسجد سنة ويمشي، وهذا من المصائب والبلايا العظيمة. فالله الله في هذا الأمر، فإنه أمر عظيم. شأن الصلاة ليس بالأمر الهين، أما قال الله لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، عند الترمذي من حديث ابن عمرو من حديث أبي هريرة. هذا الأمر أمر عظيم. الفتن إذا تحدثت عنها لن ينتهي المقام، وهي كثيرة ولا تخفى عن على كثير من الناس. ربما يكون جيب الواحد منا مليء بالفتن، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يخفى هذا. لكن أعظم ما يجب أن يذكر هو ما الذي يفعله المسلم في وقت الفتن، وخصوصا إذا كان الله جل وعلا قد رزقه العافية. والعافية لا حد لها ولا منتهى. لا يعني العافية بأن البلاد التي يكون فيها فتن أنت بعيد عنها، لا، أن يكون في البلد التي أنت فيها علماء وهم يقومون ببيان هذه الفتن، تحريرها، وأنت طالب علم، كفاك الله، تشغل نفسك بالعلم، تطلب العلم، تتعلم، تحفظ، تدرس، تقرأ، تراجع، تدعو من استطعت دعوته. هذه كلمة على كل حال بين يدي كلمة الشيخ، وفقه الله وأعانه الله وسدده فيما سيقول، ويجعل ما سيتكلم به في موازين حسناته ونافعا لنا، هو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذه الليلة التي نرجو خيرها وبركتها، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. وقد سمعنا من أخينا الفاضل مصطفى مبرم كلمة طيبة ونصيحة نافعة، ونسأل الله أن ينفعنا بما نسمع ونقول، والموفق من وفقه الله، والله الهادي إلى سواء السبيل. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية يبين الله جل وعلا فيها سبب خلقه للجن والإنس، فبين أنه خلقهم لعبادته، لا لشيء آخر. وقال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فخلقنا ليبتلينا. وبين ما المراد بهذا الابتلاء، فقال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو المراد بأنه خلقنا لعبادته، خلقنا من أجل أن يعلم من منا أحسن عملا، من منا أحسن عملا. فمن أحسن العمل فقد أدى ما خلقه الله له، ومن لم يحسن العمل فقد قصر فيما خلقه الله له بمقدار ما لديه من تقصير في حسن العمل. وانظر كيف قال: الذي خلق الموت والحياة. فما وجد الموت وما وجد الحياة إلا لهذا المقصد. بل أعظم من ذلك، يقول الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا أمر قبل أن يخلقنا بمدد لا يعلمها إلا الله. حين خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، خلق السماوات والأرض ليوجد على الأرض أناسا يريد منهم أن يحسنوا العمل. فلهذا جميع ما ترى من أمور الدنيا ومما جعله الله بين السماء والأرض وما ترى فوقك من السماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب، كلها من أجل ترتيب حياتك لتعيش حياة مستقرة تؤدي ما خلقك الله عز وجل له. فلهذا فإن الكلفة عظيمة والحمل ثقيل. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المراد بالأمانة التكاليف الشرعية، ليس المراد بالأمانة أن يودع عندك شخص وديعة فتلك من الأمانة، ولكن ليست الأمانة محصورة فيها. ويبين ذلك أن الله عندما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال ما كان يريد أن يودع عندها ذهبا ولا فضة، إنما أراد أن يحملها التكاليف الشرعية. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن هنا تعلم أن كل معصية مردها إلى الظلم والجهل، وأن كل طاعة مردها إلى العلم والعدل. فمن أدى التكاليف الشرعية على الوجه المطلوب فهو يعيش بعدل وعلم، ومن قصر في ذلك فعنده خلل في العلم والعدل بقدر تقصيره. ومن عاش بالعدل والعلم فقد أدى الأمانة، ومن قصر فقد قصر في أداء الأمانة التي كلفه الله عز وجل بها. فلهذا أيها الإخوة، لقد حملنا معشر بني آدم حملا تنوء به الجبال، فانتبه لنفسك واستعد للقاء الله جل وعلا. وموعدنا الجنة إن أطعنا الله، وموعدنا النار إن عصينا الله. وهذا مما يزيد استشعار العاقل بعظم التكليف، وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويحاسب على هذه التكاليف الشرعية التي حمله الله إياها. الأمانة التي حملنا الله إياها ما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل آية تعتبر أمانة، وكل حديث يعتبر أمانة، ورب آية تحمل عدة معاني كل معنى منها أمانة، ورب حديث يحمل عدة معاني كل معنى أمانة. لهذا عليك أن تتدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعلم أن كل كلمة قالها الله في كتابه قد حملها معنى، أو قد ضمنها معنى يريد منك أن تفهمه وأن تعمل بمقتضاه. فما تكلم الله عز وجل بكتابه الكريم وسمعه منه جبريل وانفتحت له السبع الطباق إلا لأمر عظيم. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وما تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمة إلا وقد ضمنها معنى يريد منا أن نفهمه عنه وأن نعمل بمقتضاه. ولهذا قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ معناه أن القلب الذي لا يتدبر القرآن قلب مقفل. وربما كثرت المعاصي حتى صار ذلك القفل صاديا عليه الصدى، فلا يكاد يفتح إلا إذا أراد الله عز وجل له بطاعات تلينه حتى ينفتح. نحن عرب والقرآن عربي ونقرأ ولا نفهم، هذه غفلة، هذه قسوة في القلوب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المؤمن عندما تنزل الآية من القرآن ينفتح له لها قلبه، لكن انظر إلى قوم أعاذني الله وإياكم أن نتشبه بهم، وهم حول رسول الله، وهم حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم عرب ومع ذلك لا يفهمون، وهم المنافقون. قال الله عز وجل: نعم، لا إله إلا الله، لا أنا أتيك بالآية، بارك الله فيكم، وسقوا ماء حميما فقطع ماءهم. نعم، ومنهم من يستمع إليك، انتبه ليستمع، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أين كنت وأنت عربي تسمع القرآن باللسان العربي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموجود في الحلقة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يسأل الذين من الله عليهم بالعلم والفهم يقول ماذا قال آنفا؟ قال الله: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فحصل لهم أو فهم مبتلون بأمرين: أنهم بكثرة نفاقهم ومعاصيهم طبع الله على قلوبهم، وأنهم اتبعوا أهواءهم. بل يصور الله عز وجل جلوسهم في حلقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصويرا عجيبا. تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم يوم أن يجمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقرأ عليهم سورة أنزلت عليه، ماذا تتوقع في قلوبهم من الشوق والفرح؟ ربما يغفل أحدهم عن ابنه وهو حوله لا ينتبه له، ربما يخرج من جانبه ما يدري، وهو مشغول مشدود الذهن يستمع إلى القرآن الذي نزل حديثا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمنافقون موجودون في الحلقة لكن يكادون أن يخرجوا من الجدران من شدة الضيق، فعندما يرون الصحابة قد اشتدت أذهانهم كل واحد من المنافقين يعرف صاحبه يلتفت: كيف ترى الناس، منتبهين ولا غافلين؟ ما أحد منتبه؟ يلا مع الباب. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذا من قسوة القلب والعياذ بالله. فلهذا لاحظ القلوب القاسية النافرة عن دين الله، ما نفعه الله بنبي، والعشر المبشرون بالجنة موجودون والصحابة كلهم خيرة هذه الأمة، ما نفعه الله لا بالنبي ولا بالصحابة. والمؤمن الصادق قلبه لين حي ينفعه الله بصوت حمار، ما هو مجرد خطيب فقط. أما إذا سمع خطيبا يخطب وواعظا يعظ وآيات تتلى يلين قلبه ينفتح، لكن ينفعه الله بصوت حمار. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنهن يرين ما لا ترون؟ يكتسب أجرا وحسنة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، نفعه الله. وقال إذا سمعتم نهيق الحمير ونبيح الكلاب بالليل فاستعيذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. صوت كلب ينفعك الله به، هذا دليل على حياة قلبك. وصوت حمار ينفعك الله به، هذا دليل على حياة قلبك. ذكرك استعذت بالله من الشيطان الرجيم، استعذت بالله مطلقا من كل ما شاهدته تلك الحيوانات. وقال إذا سمعتم صياح الديكة أو صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنه يرى ملكا، فإنه يرى ملكا. هبوب الريح ينفعك الله به، ريح رأيتها تعصف الله تقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. دعوت الله فاستفدت أجرا، ودعوت الله فكفيت شرا، هذا من فضل الله عليك. وهكذا يكون القلب الحي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوه فيه اختلافا كثيرا. وقال أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنت إذا تدبرت كلام الله فتح الله عليك، الحمد لله، فهمت الآيات بقدر ما أعطاك الله من فهم. المهم أنك تفهم مراد الله، والأمر سهل. بعض الناس إذا لم يجد أنه أصبح في تدبر مثل ابن جرير وابن كثير قال أنا ما أحسن التدبر وترك تلاوة القرآن. ما هو لازم أن تصل إلى مستوى العلماء الأجلاء في تدبر القرآن الكريم، المهم أن تفهم ما أراد الله منك. نعم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. كلام واضح. إذن أنا أنتبه لنفسي ألا أكون ممن تخف موازينهم فأكثر الأعمال الصالحة وأترك السيئات. انتهى، فهمت المراد، جزاك الله خيرا، هذا فهم طيب. المهم أن الفهم هذا وصلك إلى نتيجة، وصلك إلى نتيجة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. نتيجة واضحة أن أعداء الرسل يهلكهم الله. يكفي، هذا فهم جيد. نعم. ونحن إذا خالفنا قال إن ربك لبالمرصاد. إذن انتبه لنفسك، التهديد مستمر. فإذا كان ذاك للأولين إن ربك لبالمرصاد، انتبه لنفسك. إذن فهمت المراد، يكفي، هذا فهم جيد. مرة ثانية تقرأ يفتح الله عليك هذه الآية تفتح قلبك في الفهم، تفتح ذهنك. آية أخرى تفتح كذلك، وهكذا لا تزال تستفيد. وستصل بعد أيام إلى مستوى أنك تراجع تفسير بعض الآيات، تفتح ذهنك، وهكذا يجعل الله في ذلك البركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، هذه البركة يا إخوة أن كل إنسان يتدبر يستفيد. أحيانا تقرأ الآية تقول واضحة ما يحتاج إلى أن أراجع فيها شيئا، ثم تقول أقرأ تفسيرها مزيد فهم، لا مزيد، أما الفهم واضح، لكن يقول أستفيد أقرأ التفسير. وإذا به عندما يقرأ تفسير الآية يجد أن الله قد فتح على هذا المفسر بمعاني ما خطرت لهذا القارئ على بال، وهذا المفسر استفاد منها شيئا. وهذا المفسر استفاد منها شيئا آخر، هذه هي البركة. كل إنسان يفتح الله عليه بما يشاء، نعم، وهكذا حفظك الله يكون حالك مع كتاب الله جل وعلا، تتدبر الآيات، تنظر ما أعد الله للمؤمنين وما أعد الله للكافرين، ما أعد الله للمطيعين وما أعد الله للعصاة، وكيف يكون حالك؟ هل أنت مهيأ للقاء الله جل وعلا؟ هل أنت لو جاءك الموت الآن مستعد أن تقابل الله عز وجل بوضعك الحالي بأعمالك؟ هل هناك صالحات لم تعمل بها؟ هل هناك سيئات لم تتب منها؟ يا إخوة، الرجل العاقل يحاسب نفسه، يحاسب نفسه. الله عز وجل يريد منا أن نطيعه، وإذا قصرنا أحيانا يسلط الله عليك شوكة علشان تذكر، وأحيانا يجعل الله لك مشكلة، أحيانا مصيبة، موت، مرض، حادث، أي شيء. قال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يعني لعلنا أن نتنبه، لعلنا أن نرعوي، لعلنا أن ننتبه. ما يكون الإنسان في غفلة على وجه الاستمرار، ما يكون الإنسان على وجه الاستمرار وهو في غفلة، بل يكون متنبها. أي قضية تحصل لك فاعلم أن هذه القضية المزعجة التي آذتك تنبهك لتستعد للقاء الله جل وعلا، تحاسب نفسك حتى تكون على حذر من أن تموت على معصية الله جل وعلا، نعم، وتعلم أن الله عز وجل يعلم ما ظهر وما خفي، فأمورك كلها يعلمها الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فلو أغلقت على نفسك الباب أو استترت بحجاب أو ذهبت بسيارتك في أماكن بعيدة أو على زوارق في البحار أو استترت بظلام الليل، ما تخفى على الله عز وجل. ولو هرب الإنسان من أنظار الناس فقد هرب ممن ليس عنده جنة ولا نار، وفضح أمره أمام رب العالمين الذي بيده أن يدخلنا الجنة أو النار. لهذا راقب الله، إن الله كان عليكم رقيبا، راقب من يراقبك وهو الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فانظر قوله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كم من ورق على وجه الأرض في الجبال والتلال والأودية في الجزر والغابات وفي كل مكان ورقة تسقط على وجه الأرض يعلمها الله. لهذا انتبه لنفسك، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فلتعلم أن الله ناظر إليك، خاصة في هذا الزمن وتطور التبادل المعلومات، ربما يسب الشخص زميله وهم يمشيان على خط واحد، يكتب له في الجوال باسم مستعار ما يدري من هو، وهو يعطيه من الكلام وهو لا يدري، ربما يسيرون معا يدخلون سوا ويخرجون سوا ولا يدري من خصمه. الله يعلم، الله يعلم ما يخفى على الله سبحانه وتعالى. لهذا لابد أن تكون دائما المراقبة لله سبحانه وتعالى. وهكذا معشر الإخوة، في جميع أعمالك وفي جميع أمورك وفي اكتسابك المعيشة لأهلك وأنت تشتغل وتكتسب، احرص وأنت تعلم أن الله ناظر إليك، احرص على الرزق الحلال، ولا تطعم أهلك وأولادك إلا من حيث أحل الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به، النار أولى به. لا تكن غشاشا ولا كذابا ولا خائنا ولا سارقا ولا تسلك أي مسلك يوصلك إلى الرزق عن طريق الحرام. تحب نفسك؟ لا تعرضها للنار. تحب زوجتك؟ لا تعرضها للنار. تحب أولادك؟ فلا تطعم أهلك وأولادك شيئا يكون حراما أو بطريقة محرمة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يا أيها الإخوة، لو صدق الإنسان مع الله عز وجل وراقب الله وخشي الله واتقى الله سبحانه وتعالى لاستراح من الناس واستراح الناس منه. نعم، إذا اتقينا الله عز وجل استراح بعضنا من بعض، وسيؤدي كل إنسان الحقوق لأهلها. إذا اتقينا الله سنترك الغيبة، سنترك النميمة، سنترك شهادة الزور، سنترك الكذب، سنترك الظلم، سنترك سوء الجوار، سنترك عقوق الوالدين، سنترك قطيعة الأرحام. إذا اتقينا الله استراح منا حتى البهائم، حتى البهائم سنتقي الله فيها وما سنظلمها. عندما استعصى جمل على أهله شكوه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على جمل فحمحم أو شيئا من ذلك، قال: أنا أين صاحب هذه الدابة؟ فجاء إليه شاب قال: اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، إنه يشكوك أنك تجيعه وتدئبه. إذن نحن محتاجون أن نتق الله حتى في البهائم. فالذي يتق الله في البهيمة سيتق الله في أخيه، سيتقي الله في من حوله، وأعلم أنني سأقف بين يدي الله عز وجل إن ظلمت أخي أو ظلمت جاري أو نحو ذلك. يحاسب الإنسان نفسه، يعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل. يا أيها الإخوة، هكذا كان سير السلف الصالح. يوم أن تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبتت السنة في قلوبهم، ثبتت السنة في قلوبهم، وانطلقوا في دفع البدع وأهلها، وانطلقوا في نصرة السنة وأهلها، وعلموا أنهم بتمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستستقيم لهم أبواب الدين كلها، باب العقيدة وباب الأخلاق وباب الفقه وباب المعاملات، كلها ستستقيم إذا استقمت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل قد جعل للمسلم أعلاما يهتدي بها، قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني أن الله عز وجل مع أنه قد جعل الكتاب والسنة بين يديك، إلا أنه قد يحصل للجاهل قصور، فعند ذلك نهتدي بالعلماء. والله عز وجل جعل العلماء مصابيح يستضيء الناس بها ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأرفع المؤمنين الذين جمعوا بين العلم والإيمان، الذين جمعوا بين العلم والإيمان. فحيثما رأيت أهل العلم فثم الحق، حيثما رأيت أهل العلم فثم الحق. جعلهم الله عز وجل في كل عصر يحفظ بهم الدين وتنصر بهم الملة، ويسع كما وسعهم في كل أمورك وفي كل قضاياك. بعض الناس يا إخوة عافاه الله من أن يتعامل بالربا، وعافاه الله من أن يكون عنده دش أو تلفزيون، وعافاه الله من مشاهدة الصور الخليعة، وعافاه الله من السب واللعن والشتم. حتى لو قيل له إلعن هذا الحمار ما لعنه، وابتلاه الله بالطعن في أهل العلم. سبحان الله، يتورع عن سب حمار ولا يتورع عن الطعن في أهل العلم. أين تقواك؟ أين مراقبتك لله عز وجل؟ أين خشيتك لله جل وعلا؟ نعم، العلماء معشر الإخوة كما سمعتم أنهم حملة هذا الدين، وهم الذين شهدوا لله عز وجل بالألوهية، وشهدوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة، وشهدوا للقرآن أنه حق. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذا رأيت الفتن كثرت فاهتدي بهدي العلماء، اهتدي بهدي العلماء. ماذا قالوا؟ قل بقولهم: عادي من عادوا ووالي من والوا، فإن سكتوا فاسكت وإن تكلموا فتكلم وليسعك ما وسعهم. رحمك الله. وليسعك ما وسعهم، فإن الله عز وجل قد جعلهم حفظة لهذا الدين ونورا في على وجه الأرض. قال الله عز وجل عن القرآن الكريم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا القرآن الذي نجهد أنفسنا في التدبر هو عند العلماء بينات واضح. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ربما نحفظ الآية ولا نفهم منها ربما إلا جزءا من 50 جزءا مما وضحه الله للعلماء، أو 5% أو 10% أو كذا. هي واضحة تلك الآيات عند العلماء، فسروها وبينوها، وربما لا يزالون يعيشون معك يخطبون بها ويحاضرون بها ويشرحونها في دروسهم. هؤلاء الذين جعل الله القرآن بينا واضحا في صدورهم اجعلهم قدوتك. هؤلاء العلماء انظر إلى منهجهم ودعوتهم، تناولوا كل ضال على وجه الأرض أينما كان، بينوا ما فيه من باطل، تناولوا كل ضلالة على وجه الأرض. يكفيك، إذا لم يكتفي الإنسان بأهل العلم لا كفاه الله، إذا لم يسعه ما وسع أهل العلم لا وسعه الله، لا وسع الله عليه. نعم، فلهذا بارك الله فيكم نعيش مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مقتفين آثار السلف الصالح ومتبعين لآثار العلماء الذين هم أحياء في عصرك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى ويغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. خيرا، الأسئلة الموجودة الآن قال: ما رأيكم في من يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية أخطأ في رده على أهل الكلام، حيث أنه رد عليهم بتعلمه للكلام والفلسفة، ورد عليهم بطريقتهم وليست بطريقة السلف كما في كتب السلف أي بالقرآن والسنة؟ هذا لم يقرأ أو قرأ ولم ينصف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فشيخ الإسلام ابن تيمية قد رد على أهل البدع بالكتاب والسنة وناقشهم أيما مناقشة، ومن قرأ كلامه عرف ذلك. وكونه رد عليهم من علم الكلام، رد عليهم مقتمسا في ردوده من علم الكلام، فهذا من إفهامه لهم، من إفهامه لهم. هذا جانب. الجانب الآخر: من سبق هذا القائل من أهل العلم في النقد لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ أهل العلم يقرؤون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ويثنون عليه بخير، فمن ضاق ذرعا بشيخ الإسلام ابن تيمية فعليه علامة استفهام بطوله. يقول: ماذا أفعل؟ رأيت زوجة أخي تعانق شخصا ابن جارنا يكبرها بأعوام. صارحها وناصحها، فإن رأيت توبة صادقة، وإلا فأبلغ أخاك ولو حصل الفراق. فمثل هذه على خطر، إذا كان النصح يؤدي فيها حصلت غلطة وتابت إلى الله فاستر وانصح، وإلا فأبلغ أخاك. كيف أستطيع أن أحصل علما مع انشغالي في العمل؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا علم الله صدقك فلن يضيعك. لو أنك تجعل لك ساعة بعد الفجر أو بعد انتهاء العمل أو إذا كان العمل يسمح لك أن تتخذ صوتيات، أحيانا ظروف العمل ما تمانع أنك تستمع إلى أشياء، يكون عندك ذاكرة في الجوال مسجل فيها دروس لبعض أهل العلم تستمع وتستفيد. وكما سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن تصدق الله يصدق. فإذا صدقت مع الله أنك تريد العلم سييسر الله لك أسبابه. يقول: يطعن بعض الناس في الشيخ مقبل عليه رحمة الله، ولعله كان عندكم علاقة وثيقة به، فهل من كلمة عن الشيخ مقبل؟ من الله عز وجل علي بالتتلمذ عليه، وعرفنا السنة وعرفنا دعوة أهل السنة عن طريقه عليه رحمة الله، فما عنده إلا ما عند علماء أهل السنة كالشيخ ابن باز والألباني والفوزان وغيرهم من العلماء، فدعوته دعوتهم وسيره بسيرهم، وما علمنا عنه إلا هذا، ومن تكلم فيه ما عرفه. فرحمة الله عليه أوجد دعوة سلفية كانت اليمن تصوف وتشيع، وهؤلاء الذين هم من اليمن سألوهم جميعا، من لم يكن من أبناء الصوفية فهو من أبناء الشيعة كلنا، ومن لم يكن من أبنائهم فهو من أحفادهم. نعم، كلنا أبناء الصوفية والشيعة، هذا هو الواقع. ووجدت الدعوة السلفية كان هناك أشخاص معدودين على سنة، لكن نشر السنة بهذا الأسلوب ما كان معروفا. ولهذا من العلماء المنصفين الشيخ ربيع عليه رحمة الله قال: ما حصل انتشار للعلم والسنة في اليمن من أيام عبد الرزاق الصنعاني إلى أيام مقبل مثل ما حصل في أيام الشيخ مقبل عليه رحمة الله. وعبد الرزاق الصنعاني توفي عام 200 وسنتين أو نحوها، إذن أكثر من 1200 سنة، ولم يحصل انتشار للدعوة السلفية مثل ما حصل في هذا العصر. فلهذا بارك الله فيكم ينبغي أن يعرف قدره ويعرف جهده، فجزاه الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يرفع درجته. وكما سمعتم ما يتورع الإنسان عن أن يظلم الحيوانات ولا يبالي بظلم العلماء، ولا يبالي بظلم العلماء. نعم. تخاصم رجل امرأته فقال لها: أنت مطلقة ولم تخرج من البيت، وبعد يومين تصالحا، يسأل ويقول: لم أرد طلاقها بل أردت فقط زجرها، ويقول: ماذا علي؟ ما نعرف تفاصيل حالك. على كل حال، بناء على أنه طلاق، فإن كانت الأولى أو الثانية فالمطلوب هو بقاؤها في البيت، ثم إذا راجعتها ولو بالجماع تمت المراجعة، فما جعل الله بقاءها في البيت إلا من أجل أن تصلح. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. هذا هو المطلوب، أنها ما تخرج من البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني لعلهم يصطلحون. هذا هو الأمر الذي لعل الله يحدثه. فاحمد الله الذي ألف بينك وبين زوجتك، وأن المياه رجعت إلى مجاريها. وبالنسبة لكونه يقول إنه ما قصد الطلاق، الله أعلم. بعض الناس عندما يغضب من زوجته يكون من فحول الرجال الذي ما يبالي. نعم، امرأة ما تريدني وأنا ما أريدها، شجاع، فإذا وقع الفاس في الرأس ذهب يبحث عن حيل: أنا ما قصدت، أنا كذا وأنا كذا. تعلمون أن الإنسان عندما يتشاجر مع امرأته تخرج امرأته من قلبه قليلا، فتستثيره فيغضب فتخرج أكثر، كلما استثارته بكلمة وهي تخرج من قلبه، ويتلاشى حبها شيئا فشيئا في المجلس الواحد، حتى يكون القرار الأخير أن هذه ما تصلح زوجة، أنت طالق. في الأخير يقول: هي أغضبتني، أردت أزجرها. لكن أنت مقرر، ولو حركات سريعة قد لا تلاحظها، لكن ساعة الغضب هي موجودة، أنك مقتنع أن هذه مرة ما تسمع كلامي، ما هي مرة. نعم. فلهذا بارك الله فيكم، الذي يقول أنا أزجر فقط هو الذي يقول أنا سأكذب عليها بحيث أخوفها تخويفا، مع أني ما أقصد. من هذا الذي جهز نفسه قبل؟ إذا وجد مثل هذا لا بأس، نقول نعم ما قصد. فلهذا لابد أن يتأكد كل إنسان من نفسه، كيف كان حاله؟ يقول: توجد من جماعة التبليغ والخوارج، هم أقرب لي، يهيجون الناس بأفكارهم، ماذا علي؟ هل أنصحهم أو أبلغ عنهم؟ يا أيها الإخوة، التقيت ذات مرة بشخص في اليمن، خرج مع جماعة التبليغ وهو من هنا من السعودية، جلست أتكلم معه، قال: نحن نسير على منهج ابن باز، وهو يبدو عليه أنه مغرر به. فقلت له: إذا كنت تسير على دعوة ابن باز، ما الحاجة إلى أن تأتي بالاسم من الهند؟ قال: والله صحيح، ليش؟ إذا كانت دعوة على طريقة ابن باز، لماذا آتي بالاسم من الهند؟ جماعة التبليغ. فهكذا بارك الله فيكم، هذه الجماعات جماعات بعيدة عن أهل السنة. يدلك عليها أنك تقول لهم: من مؤسسكم؟ قالوا: فلان. لو قلنا لجماعة التبليغ: من مؤسسكم؟ يقولون: محمد إلياس. يا أيها الإخوان المسلمون، من مؤسسكم؟ قالوا: حسن البنا. جماعة الجهاد: من مؤسسكم؟ يذكرون أسماء لهم، كل واحد أسس دعوته جماعة، شخص من الأشخاص، كل واحد له مؤسس. انتبه معي، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لاحظ كلمة لا يزال، سلسلة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا. هل نعم، أليس هذا يوضح لك أن سلسلتهم منقطعة بسبب أن لهم مؤسس؟ فإن كانت الدعوة موجودة قبل المؤسس فلا شرف له في التأسيس، وإن لم تكن موجودة قبل المؤسس فهذه علامة البدعة. على هذا، من قال أسس دعوتي فلان ابن فلان فقد نادى على نفسه بالبدعة، نادى على نفسه بالبدعة، انقطعت السلسلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يقول أسد دعوة حسن البنا انقطعت السلسلة، محمد إلياس انقطعت السلسلة، أيمن الظواهري أو أسامة أو غيره انقطعت السلسلة. إذن السلسلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة، لو كانت هي طريقة السلف لكانت متصلة. نزيد ذلك بيانا، هل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي من جماعة الإخوان المسلمين أو من التبليغيين أو من هذه الطوائف كلها؟ الجواب لا. الإمام مالك والشافعي وأحمد، هل هم من جماعة الإخوان المسلمين أو من التبليغيين؟ الجواب لا. سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي والليث بن سعد وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهم، هل هؤلاء من جماعة الإخوان أو من التبليغ؟ الجواب لا. أصحاب الأمهات الست، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هل هؤلاء من جماعة التبليغ أو الإخوان؟ الجواب لا. انزل، الإمام أبو حاتم وابن جرير وهكذا البيهقي والحاكم وغيرهم من العلماء في عصرهم، هل هؤلاء من جماعة الإخوان أو التبليغ؟ إلى طبقة ابن حجر وقبله ابن تيمية وابن كثير وابن القيم والذهبي والمزي والبرزالي وابن عبد الهادي، هذه الطبقة الذين هم في وسط العصر الإسلامي، هل هم من الإخوان أو التبليغ؟ الجواب لا. انزل عن تلك الطبقة إلى محمد بن إبراهيم الوزير ومن كان في عصره، وهكذا إذا نزلت إلى عصر الشوكاني والصنعاني ومن كان في القرن الماضي كمحمد بن إبراهيم آل الشيخ ومحب الدين الخطيب وعبد الرحمن المعلمي، هل هؤلاء من الإخوان والتبليغ؟ الجواب لا. العلماء في عصرنا كابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان وغيرهم، هل هؤلاء من الإخوان والتبليغ؟ الجواب لا. إذن إيش الأجسام هذه الغريبة على الأمة؟ أجسام غريبة على الأمة، ما لا هم من القدامى ولا من المعاصرين. سؤال، هل هؤلاء العلماء الذي عددناهم من أهل السنة؟ الجواب نعم. إذن سلسلة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهؤلاء لهم منك المناصحة، لهم منك المناصحة والتوجيه، فإذا رأيت منهم ضررا على البلاد وأنهم ينوون نوايا سيئة فبلغ عنهم، لأن هذا من النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، ونعتذر عن بقية الأسئلة.